هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. تدريبات عسكرية واسعة النطاق في القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا. القوات المسلحة الأرمينية تمنع محاولة اختراق وتعرض العدو للخسائر. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، بعد محادثات استمرت 6 ساعات، أردوغان وبوتين يتفقان على إيجاد حل. السعودية تتهم إيران بنشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرزرون هوفانيسيان أنه من المتوقع إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المستقبل القريب، حيث قد نرى قوة الطائرة المقاتلة متعددة الوظائف Su-30SM الجديدة في التدريب. وتابع: كما تستخدم في التدريبات العسكرية واسعة النطاق المعدات الثقيلة بما في ذلك الصواريخ. خلال هذه التمارين يمكن أيضا استخدام طائرات مقاتلة Su-30SM. بالمناسبة أنا أتحدث عن تدريب عسكري محدد لا علاقة له بشانت، ليس لدى شانت مجموعة إطلاق نار واسعة النطاق. وقد وصلت الدفعة الأولى مقاتلي Su-30SM إلى أرمينيا في كاون الأول ديسمبر من العام الماضي. إن هذا الإنجاز كما أشار رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ذو أهمية حاسمة لأمن جمهورية أرمينيا وللشعب. أفادت وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا أنه في 6 آذار مارس وفي حوالي الساعة 5:30 قام الجيش الأذربيجاني بمحاولة اختراق أحد المواقع القتالية الواقعة في شمال شرق أرمينيا. ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش تم دفع العدو مرة أخرى إلى موقع الخروج تاركا الذخيرة ومدافع الهاون. لم يتعرض الجانب الأرمني لأي خسائر، ولكن أصيب جندي بجروح طفيفة نتيجة للعمليات، ويجري توضيح تفاصيل الحادث. وقد أجرى العدو تحضيرات جدية لتنفيذ عملية الاختراق. أفادت دائرة الإعلام التابعة للجنة الدولة التنمية الحضرية أنه من المتوقع مشاريع استثمارية كبيرة في المستقبل القريب. وقد التقى النائب الأول لرئيس لجنة الدولة للتنمية الحضرية أرمين كولاريان بعضو الجمعية الأرمنية للمهندسين المعماريين والمهندسين وممثلة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة جوليزار جونيان ورجل الأعمال فارتا مارتي روسيان، وأشاروا إلى أن دوائر الأعمال في الإمارات وخاصة في أبوظبي مهتمة بالاستثمار في جمهورية أرمينيا. شارك في المناقشة رئيس قسم العمارة والتنمية العمرانية في لجنة الدولة للتنمية الحضرية تيكرام مانوكيان ومستشار إدارة تخطيط التعاون الاستثماري تيليماك أنانيان. أعرب أرمين غولاريان عن استعداده للتعاون ودعا المستثمرين إلى أرمينيا. بحسب panorama.am في 6 آذار مارس سيستضيف مشطوت مادناتاران افتتاح معرض المخطوطات الورقية الأرمنية القديمة، وسيستمر المعرض حتى 4 نيسان أبريل. من بين الآلاف من الآثار القيمة لثقافة الكتابة اليدوية للشعب الأرمني تتميز بأهميتها الفريدة وأهميتها في عام 1981 مخطوطة مادناتاران سميت باسم مشطوت. سميت الورقة بخريطة فقيرة أي أنها أقل قيمة من الرق، لكنها اليوم أقدم مخطوطة ورقية أرمنية وواحدة من أقدم المخطوطات في العالم. كتاباته هي بولور كير، واليوم هي أول مخطوطة مكتوبة بالأرمنية. يعد ماديان أيضا أول مجموعة مكتوبة بخط اليد من المواد العلمانية. تتضمن هذه المخطوطة مجموعتين منفصلتين من المخطوطات التي ألفها الكاهن دافيد وبقلم ابنه لوقا. ماديان مشهور بمحتواه الثري، الجزء الأول هو في الغالب علمي وتاريخي والجزء الثاني تاريخي وديني. كانت المخطوطة موجودة في قسم إعادة إعمار مدينة تران خلال العامين الأخيرين، حيث تم تعزيزها بالإضافة إلى الأعمال الأساسية الرئيسية. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. خلال حديث مع أرمين بريس، قال الخبير العربي ساركيس كريكوريان أنه نتيجة للاجتماع المنعقد في 5 آذار مارس بين رؤساء روسيا وتركيا بشأن سوريا، تم التوصل إلى اتفاق استفاد منه الأطراف الثلاثة المعنية المباشرة. إذا كان لدى تركيا نقاط مراقبة في إدلب، فقد أضافت الآن قوات وتقوم بإجراء بعض الدوريات مع نظرائها الروس. أصبح الروس قادرين على الحفاظ على وجودهم النشط في منطقة أخرى ومساعدة نظائرهم على الأرض. وقال الخبير فيما يتعلق بسوريا، نجحت القوات الحكومية في الخروج من الطرق السريعة ذات الأهمية. كما رأينا تم تحرير طريق السريع M5 وسيتم التحكم في الطريق السريع M4 من قبل روسيا. هذه تقاطعات مهمة تربط حلب واللاذقية ودمشق. وخلال هذا الوقت قامت القوات الحكومية بتحرير حلب من الجماعات المسلحة وأصبحت حلب آمنة وتم فتح المطار الذي كان عرضة للخطر. أما بالنسبة لتخفيف التوتر في إدلب، فقد أشار ساركيس كريكوريان إلى أنه قبل أيام قليلة أعلنت تركيا بالفعل أنها ستوقف عملياتها النشطة، وهي رسالة بأنها كانت تستعد للاجتماع مع رئيس روسي. حسب الخبير العربي يمكن القول إن التوتر سوف يضعف إلى حد ما لأنه لا توجد حلول عميقة حتى الآن. بسبب تصاعد الوضع في إدلب استخدمت تركيا قضية اللاجئين كأداة للضغط. وأشار ساركيس كريكوريان إلى أن سياسة تركيا في هذا الاتجاه ستستمر لعدة أغراض. في الوقت الحاضر تم استخدامه كأداة للضغط على أوروبا، ولكن يمكن استخدامه لاحقاً لتغيير الصورة الديموغرافية في بعض أجزاء سوريا. بحسب ريا نوفوستي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مباحثات انفرادية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان استمرت لمدة 3 ساعات وقبل نصف ساعة انضمت إليهما الوفود المرافقة. وقال بيسكوف تحدثا لمدة 3 ساعات والآن نصف ساعة مع الوفود، وانطلقت اليوم في موسكو المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان التي تتركز على الوضع في إدلب السورية. وقبل المفاوضات قال فلاديمير بوتين إنه سيناقش الوضع مع نظيره التركي، وعبر أردوغان عن أمله في أن يخف وضع إدلب نتيجة للمفاوضات. بحسب ريا نوفوستي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أكثر من 6 ساعات من المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية. وقال بوتين لا تتفق روسيا دائما مع تركيا بشأن تقييم ما يحدث في سوريا، لكن الأطراف تتمكن من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة. وأشار بوتين إلى أن الاتفاق نص على حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، وأضاف أن الجانبين اتفقا على وثيقة تؤكد على وحدة الأراضي السورية. استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة متروبول للأبحاث التركية المعنية بإجراء استطلاعات الرأي أزعجت الحزب الحاكم. ووفقاً لجمهورية التركية، كانت أعلى ثقة بالرئيس التركي خلال أيام محاولة الانقلاب عام 2016 وأدنى مستوى خلال عملية إدلب السورية. ومن المثير للاهتمام أنه إذا كان في الماضي جزء كبير من المجتمع التركي كان لديه موقف إيجابي تجاه العمليات في سوريا، فإنهم يعارضون الآن وجود القوات التركية في إدلب سوريا. اعتبر 30% فقط أنه من المهم العمليات في إدلب. أفادت وكالة إسنا الإيرانية أنه يعتقد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن فيروس كورونا يحتمل أن يكون هجوماً بيولوجياً أمريكياً. وقال سلامي: نحن اليوم في حرب مع هذا الفيروس وسوف ننتصر عليه. يحتمل أن يكون هجوماً بيولوجياً أمريكياً يستهدف الصين أولاً ثم إيران وبعدها ينتقل لباقي نقاط العالم. وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا كانت هذه عملية أمريكية فإنها ستؤثر أيضاً على الشعب الأمريكي، وإلا سيتم إيقاف انتشار فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 107، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3500، ووصل عدد المتعافين إلى 740. تجاوز عدد المصابين في الصين 80,000، وتوفي 3,012 شخصاً، وتم علاج أكثر من 52,000. ووفقاً لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الأشخاص المصابين في 76 دولة خارج الصين 12,000، وتوفي 214 شخص. بحسب ريا نوفوستي، اتهمت المملكة العربية السعودية إيران بنشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة فيما يتعلق بإدخال طهران السعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعيا جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك. وقال ممثل حكومة المملكة العربية السعودية: إيران مسؤولة مباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية ويعود تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع. وحث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية على الإفصاح عن ذلك فوراً. وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن. وقالت السلطات السعودية يوم الخميس إنها اكتشفت فيروس كورونا لدى 3 أشخاص عائدين من إيران عبر الكويت أو البحرين، بلغ العدد الإجمالي للمرضى في البلاد 5. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.